الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التنبيه رقم ما أدري كم، الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. ينقسم الإطلاق بعدين شوف رقم شنو يجري سمو مهم أنا أعطيك إياه. ينقسم الإطلاق إلى قسمين، مقامي ولفظي. والفارق بينهما هو أنه في اللفظي يفترض وجود مفهوم يشك في تقييده، من قبيل مفهوم الرقبة الذي يشك في تقييده بالإيمان، فيتمسك بإطلاق المفهوم المذكور لإثبات الإطلاق. وهذا إطلاق لفظي، حيث يقال إن لفظ الرقبة مطلق، والذي ينفى هو قيد من قيودي مفهوم الرقبة. بينما في الإطلاق المقامي، افتح شريط، من قبيل ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأخذ عليه السلام داخل الشريطات بحكاية الوضوء من دون مضمضة مثلا، أغلق الشريط، ما قبل الشريط شنو عمل؟ بينما في الإطلاق المقامي يفترض أن ما يراد نفيه ليس قيدا من قيود مفهوم معين، بل هو أمر مستقل يراد نفيه. كالمضمضة مثلا، فإنها ليست قيدا لغسل الوجه أو اليدين، أو لأي مفهوم آخر، ورد في الرواية الحاكية للوضوء وإنما هي أمر مستقل أريد نفيها بسكوت الإمام. وعدم التعرض إليها بعد فرض كونه في مقام البيان. والإطلاق الذي يتمسك به على هذا ليس هو إطلاق لفظ ومفهوم معين، كلفظ الرقبة في الإطلاق اللفظي، بل الذي يراد التمسك به هو إطلاق المقام، أي أن المتكلم في مقام البيان ولم يذكر وجوب المضمضة فيدل عدم بيانه لها على أنها ليست جزءا من أجزاء الوضوء، وإلا لبينها ومن خلال هذا يتضح وجود فارقين بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. الأول إنه في الإطلاق اللفظي يتمسك بإطلاق اللفظ المعين كلفظ الرقبة، بينما في الإطلاق المقامي لا يوجد لفظ ليتمسك بإطلاقه، وإنما يتمسك بإطلاق المقام. بمعنى أنه بمعنى أن المتكلم في مقام بيان الأجزاء وسكت عن هذا. الثاني، فارق الثاني، إن المنفية في الإطلاق اللفظي هو ما كان قيدا من قيودي المفهوم المعين، كالإيمان الذي هو قيد لمفهوم الرقبة، بينما المنفي في الإطلاق المقامي هو أمر مستقل وليس قيدا لمفهوم معين. كما في المضمضة فإنها أمر مستقل وليست قيدا لشيء. وكما وباتضاح هذا نقول كما أن الإطلاق اللفظي حج تمسكا بالسيرة العقلائية الممضاة بسبب عدم الردع، كذلك الإطلاق المقامي فإن العقلاء يتمسكون به وحيث لم يردع عنه فيكشف ذلك عن الإمضاء. يبقى كيف نحرز أن المتكلم هو في مقام البيان يثبت ذلك إما بقرينة خاصة كما في مثلي ألا أحكي لكم نقاط، فإن تعبير ألا أحكي واضح في أنه عليه السلام في صدد بيان كيفية الوضوء وأجزائه، وأخرى يفترض ثبوتها بشكل آخر كما في قصد الوجه والتمييز، حيث وقع الكلام في أن المكلف حينما يمتثل التكاليف فهل عليه أن يقصد الوجوب في الواجب والاستحباب في المستحب؟ وهذا ما يعبر عنه بقصد الوجه. أي وجه الفعل. وهكذا لو أتى المكلف بالصلاة مثلا فهل يلزمه تمييز الأجزاء المستحبة عن الواجبة فيعرف أن القنوت جزء مستحب والركوع جزء واجب أو لا يلزمه ذلك؟ واستدل على عدم وجوب قصد الوجه والتمييز بأن النصوص لم تتعرض على كثرتها إلى ذلك، بالرغم من كون القضية عامة البلوى، فسكوت النصوص وعدم تعرضها إلى ذلك يكشف عن عدم الوجوب. وهذا في روحه يرجع إلى التمسك بالإطلاق، أي أن النصوص مطلقة ولم يذكر فيها قصد الوجه والتمييز. ولكن أي إطلاق هذا؟ لا يراد به الإطلاق اللفظي، بل يقصد منه الإطلاق المقامي، أي أن كثيرا من النصوص هي في مقام بيان الأجزاء والشرائط للواجبات، وبالرغم من كونها في مقام البيان هي قد سكتت عن ذلك. فيكون الإطلاق إطلاقا مقاميا، والنكتة لإحراز كون المتكلم هو في مقام البيان دلالة الاقتضاء، بمعنى أن المشرع الحكيم لو كان يعتبر قصد الوجه والتمييز وكان ذلك دخيلا في غرضه. لأشار إليه في واحد من النصوص وإلا يلزم عدم بيانه لغرضه وهو مناف لحكمة الحكيم. وهذا الإطلاق كما اتضح ليس إطلاقا. لهذا المعنى الوسيع احذف خب سعر بطل يعني ذات الاقتضاء اذا احذفها هذا مو مهم الي استانا شو تسميها هذه. ان الحكيم لابد ان يبين ماذا غرضه ما في قلبه. خب ما يسكت مع كثرة النصوص يسكت ما في هذا النص يسكت ما يخالف في النص الثاني ما. اما في كل النصوص تسكت هذا ما مناسب لك اذا كان هذا دخيل في غرضك. الحكيم لابد ان يبين بس هذا شو تسميه تسميه ما ادري سب كيفك كيفك تريد تسميه نحو اخر يسميه او دلالة الاقتضاء بهذا المعنى الوسيع هنوسعه اليوم مو مهم يوم الاخير اقبل التوسعة ان شاء الله تعالى. وهذا الاطلاق وهذا ال... لا قبلت سمنكم انه تريد تقول مثل هذا مو دلالة الاقتضاء بالمعنى الاصطلاحي قبلت لكنه بهذا المعنى ال... الوسيع لا بأس يسم. وقلت استشيك دلالة الاقتضاء أنا مو مهم إلي هذا اتضح مقصودي أي شيء أنا هذا المهم إلي. وهذا الإطلاق إيش قلت ليس إطلاقا لنص واحد بل هو إطلاق للحاض مجموع النصوص. هاي نقطة لطيفة ترى جانبية قاعدة بينا ما لها مدخلية بلحاظ مجموع النصوص بمعنى أننا نلحظ مجموع النصوص ونقول هي على كثرتها لم تشر إلى اعتبار قصد الوجه والتمييز وذلك دليل على عدم وجوبه. فالملحوظ ليس نصا معينا بل مجموع النصوص. ثم إن نتيجة الإطلاق المقامي مختلفة فقد تقتضي نفي جزئية شيء معين كما في نفي جزئية المضمضة وقصد الوجه والتمييز. وقد تقتضي شيئا آخر كما في مسألة الجهر والإخفاء في القراءة في باب الصلاة فإن الشريعة لم تحدد ضابط الجهر والإخفاء وهذا السكوت يدل إيكال أمر التحديد إلى العرف و وكما في نفقة الزوجة. فإنه لم يحدد مقدارها، وإنما أوكل إلى العرف، مو إنما، فلا بد من كونه موكلا. هاي لا تقول فلا بد من كونه موكلا إلى العرف، وإلا يلزم عدم بيان المولى لغرضه بشكل تام. وكما في كيفية حصول التنجس وسراية النجاسة، فلم يبين أن الرطوبة والبلل شرط، في سراية النجاسة أو لا، فلا بد من كون ذلك موكلا إلى العرف أيضا. وبالجملة نتائج الإطلاق المقامي مختلفة. والحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء جميعا. إن شاء الله مبحثنا بعد شهر رمضان بحوله وقوته عز وجل عن القاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان مبحثنا مبحث الإمارات والأصول العملية، مبحث الإمارات والأصول العملية. اي ان شاء الله ندخل بالقطع، مقدمة القطع يصير. ذكر الشيخ الأعظم والخراساني قدس سرهما مع اختلاف يسير في التعبير. أي مع اختلاف يسير في التعبير، خلوه بين شريطين. أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك، ثم ذكر حكم كل حالة من هذه الحالات الثلاث. فإن حصل القطع لزم اتباعه، وإن حصل الظن فعلى تقدير قيام الدليل القطعي على حجيته يلزم اتباعه أيضا ويكون إمارة معتبرة. وإلا فحكمه حكم الشك، وهي الحالة الثالثة ويلزم فيها الرجوع إلى الأصول العملية. وقد وقع كلام بين الأعلام في هذا التقسيم من زوايا مختلفة، نتعرض إلى كلامين الكلام الأول هل التقسيم المذكور يختص بالمجتهد أو يعم العامي أيضا؟ ومحل الكلام وإن كان هو التقسيم المذكور، ولكن المقصود الواقعي هو البحث عن كون حكم الحالات الثلاث خاصا بالمجتهد أو عاما لغيره. فالتقسيم المذكور طريق لبحث مستقل حاصله هل القاطع حجة في حق غير المجتهد أيضا أو تختص حجيته بالمجتهد؟ وهكذا الإمارات والأصول العملية، تختص حجيتها بالمجتهد أو تعم غيره؟ فالمنظور إذن ليس هو التقسيم المذكور بعنوانه، ليقال إن البحث المذكور ليس بمفيد، وإنما المقصود هو ما أشرنا إليه. وقد ذكر الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء 3 صفحة 3 اختصاص ذلك بالمجتهد. ووجه ذلك بوجهين، احدهما ان الصفات الثلاث المذكورة لا تحصل الا للمجتهد، فغيره لا يلتفت الى الحكم بحيث يحصل له قطع به تارة وظن ثانية وشك ثالثة. ثانيهما، وجه الثاني اللي بيتمسك به، انه على تقدير حصول ذلك لغير المجتهد فيمكن ان يقال ان دليل الامارات والاصول يختص بالمجتهد اذ هو الذي يمكن ان يشخص مجرى الاصل، وأن الاستصحاب يمكن أن يجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية مثلا، وأما العامي فلا يمكنه تشخيص مثل هذا ليكون الدليل المذكور شاملا له، هذا ما أفاده قدس سره. والمناسب وفاقا للشيخ العراقي قدس سره كما جاء في نهاية الأفكار الجزء 3 صفحة 2 الحكم بالتعميم فإن القطع بالحكم قد يحصل لغير المجتهد كما إذا كان الشخص من أهل العلم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد بعد، فيمكن ان يحصل له القطع بحرمة العصير العنبي ولو لأجل ال
لإجماع أو بحرمة الخمر أو وجوب الجمعة في زمان الحضور وما شاكل ذلك حضور حتى يجري الاستصحاب فإن بإمكانه فإن بالإمكان حصول القاطع في الأمثلة المذكورة وما شاكلها إما لكون الحكم ضروريا واضحا بين المسلمين أو لأجل الإجماع عليه فإذا حصل القطع له لزمه اتباع قطعه ولا حاجة له إلى التقليد آنذاك وأها إيه أنا ما قلت غير المجتهد بس أريد أن أوضح مصداق أبين طبيعي لا مثل ما تقولون لا إيه. وأما الظن فيمكن حصوله له أيضا ولكن ذلك ينحصر عادة بفتوى المجتهد فمن خلال فتوى المجتهد يحصل له الظن المعتبر فيما إذا قطع بحجية التقليد وفتوى المجتهد ولو لأجل إجماع أو لأنه إذا لم يكن ذلك حج عليه فيلزم إهمال امتثال أحكام مثلا بعد تعذر الاحتياط والاجتهاد إذن حصول مثل هذا لغير المجتهد أمر ممكن نعم لا يمكنه عادة اتباع الإمارات والأصول وإلا كان مجتهدا لأنه لا يمكن تشخيصه حجيتها ومجاريها إلا للمجتهد وأما بالنسبة إلى الحالة الثالثة وهي الشك فيمكن تصورها في حقه أيضا، وذلك فيما إذا كان يعيش في منطقة نائية لا يوجد فيها مجتهد وطرأت له مسألة لا يعرف حكمها، فإنه في مثله في مثل ذلك يحكم عقله وقد يحكم بلزوم الاحتياط باعتبار أنه الأقرب تحفظا على الأحكام الشرعية. أو ضرب إيه سألك شو يسمونه؟ إذن تصورنا بهذا تحقق الصفات الثلاث في حق غير المجتهد، وبذلك يندفع الوجه الأول الذي أشار إليه الشيخ النعيني، كما يندفع الوجه الثاني لأنه تصور قدس سره انحصار الظن المعتبر بمن؟ بالإمارات والأصول، والحال أن فتوى المجتهد طريق ظني معتبر يمكن للعامي أن يقطع بحجيته بلا صعوبة، وهكذا يمكن أن يقطع بالأصل الذي يلزم الرجوع إليه في حالة الشك، فالوظائف المقررة إذن للقاطع والظان والشاك عامة لغير المجتهد أيضا، ويكفي لعمومها تصور إمكان تطبيقها ولو في بعض الموارد، الكلام الثاني قلت كلامان يوجد، الكلام الثاني قصدي يعني الامارات، قصدي يعني ماذا مو يصور الشيخ النائيني انه يعني خبر شلون العامي ياخذ به من قصدي هيك يعني بالخبر مثلا او هذا لا، واحنا نقول واحد من الامارات فتوى المجتهد فاذن سموه مهم. هو حجة ماذا ظن معتبر حجة ماذا ها ايه هو عيد قولان فهو امارة يعدون من جملة الامارات امارة حين جيد. والامر سائل الكلام الثاني هل التقسيم المذكور يعم غير البالغ ايضا فلو كان هناك مجتهد لم يبلغ الحلم بعد فهل تشمله وظيفة القاطع والظان والشاك الثابتة في حق البالغ نعم لا فرق من هذه الناحية ولكن كيف نتصور الحالات الثلاث المذكورة في حقه والحال هو ليس ببالغ ولا يوجد حكم في حق غير البالغ فكيف يتصور الشك او الظن او القاط يمكن تصور ذلك في بعض الحالات كما إذا دخل في السن 15 وشك في أن البلوغ هل يتحقق بذلك أو لا بد من إكمال 15 ولا يكفي مجرد الدخول فيها فإنه في مثله يكون المناسب مناسب شنو ولعل اجتهاده بين شريطين يؤدي إلى هذا أيضا أو إلى شيء آخر فما ندري هو شنو اجتهاده المن يؤدي بس المناسب شنو هسا إذا هو واحد يتشد يستصعب شنو يستصعب عدم انت والعمومات شو تسوي لها تبوها بالشر والمناسب في مثل ذلك التمسك بعمومات أدلة التكاليف ها كدليل وجوب الصلاة والصوم وما شاكل ذلك فإنها مطلقة. وتعم غير البالغ أيضا، غايته خرج بالمخصص المنفصل غير البالغ، وحيث إن المخصص المنفصل مردد مفهوما بين الأقل والأكثر، فيتمسك بعموم العام في مورد الشك، أي في من دخل في الخامسة عشرة ولم يكملها بعد، فإنه يشك في خروج ذلك من العموم، ويكون ذلك شكا في التخصيص الزائد، فيتمسك بالعموم. وهكذا يتصور الشك فيما إذا تحقق نبات الشعر منه على العانة، ولكن شك أنه